اتخذ محمد خياره وانطلق في دروب الجهاد لا يثنيه عن أمره شيء، وانتقى لنفسه اسماً جهادياً يشبهه لتبدأ رحلة ساجد أدوير الجهادية. فيتحدث الكاتب عن أيام الجهاد الأولى التي كانت مليئة بالتضحيات فيقول:
منذ انخراطه في العمل المقاوم عرف الشاب محمد بساجد أدوير. لم يكن هذا الرمز الجهادي غريباً عنه، فقد كان خلال حياته كلها ساجداً بحق، وقد تعود السجود مصلياً خلف أبيه صلاة الجماعة. ولم يكن عمره حينها يتجاوز السنوات الخمس، ما كان يدرك بعد معنى الصلاة أصلاً، فكيف بصلاة الجماعة؟ ولكنها التربية الفاضلة والتنشئة الإيمانية على حب الله وطاعته وحب رسول العالمين صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته المطهرين. لقد سنت جدته لأبيه رحمها الله قاعدة دينية صارمة في منزلها: حرام على المرء أن يأكل رغيفاً من خير الله إن لم يكن منيباً إليه مصلياً طائعاً. فامتثل ولدها أبو أسعد لهذه القاعدة وأورثها زوجه وأولاده. في جبشيت منذ عام 1984 كان لحياة الفتى محمد منعطف خطير كما أشرنا سابقاً، فقد أحب الشيخ راغب حرب رضوان الله عليه وتعشق شخصيته وإيمانه العملي المكافح، فحرص على صلاة الجماعة خلفه وتغذى على خطبه الدينية والسياسية تاركاً المدرسة ظهر كل يوم جمعة ليصلي خلفه ويستقي من إيمانه وجهاده ينابيع ثرة.
فبيد الله يسقط، وإذا سقط بيد الله فإنه ينمو.
تلك الروحية الجهادية التي برزت بشكل لافت إنما كانت توأماً لروحية إيمانية عالية، ويشير الكاتب إليها مركزاً على الصلاة في حياة محمد فيحدثنا:
كم تحمل ساجد ملاحظات المسؤولين في المدرسة من جراء غيابه المتكرر عن آخر حصتين دراسيتين يوم الجمعة، وكم آذته مضايقاتهم التي بلغت حد الإهانة، ولكنه أبداً صلب لا يلين ومصمم لا يني، خصوصاً وقد تعلق الأمر بسجوده وجهاده، حتى أذعنت الإدارة لإرادته فقبلت صاغرة تغيبه عن تينك الحصتين يوم الجمعة. أما صلاة الغفيلة فكان يواظب عليها باستمرار كل يوم بين صلاتي المغرب والعشاء، ويسأل الله تعالى الفرج القريب للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. وأما صلاة الليل فكانت دائمة في شهر رمضان المبارك ومتفرقة في غيره من الشهور، حتى إن رفاق الجهاد قد شهدوا له بالمواظبة على صلاة الليل في المحاور.
في الوقت الذي كان العدو الإسرائيلي يرتع في القرى والبلدات الجنوبية، كانت المساجد تعبئ نفوس الشباب ومنهم محمد، وكان لا يزال فتى حدثاً. ويحكي الكاتب عن تلك الأيام التي وصف فيها بطل قصتنا بالفتى الصغير المقاوم فيقول:
خلال الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان كان الفتى محمد يتألم لوجود هذا العدو البغيض في أرضه، وكان يواظب على الصلاة في مسجد الشيخ حوماني في بلدته الدوير ويستمع إلى الخطب الدينية والسياسية الحماسية. فاشتعلت حرارة الجهاد في نفسه الطواقة منذ الصغر إلى النضال والشهادة. كان لهذا المسجد أثره الفعال في انضمام الفتى مع مجموعة من الفتيان المؤمنين إلى خط حزب الله، فشكل نواة جهادية لمجموعة من الأفراد المقاومين الذين بدأوا عملهم بسرية تامة وبجهود فردية أحيانا. كانت خطواتهم الأولى رائدة في الجهاد وتدل على مدى التعمق والالتزام بنهج الشيخ راغب حرب. فوضع محمد مع هذه المجموعة التي لا يقل عددها عن عدد أصابع اليد الواحدة لافتات تؤيد موقف الشيخ راغب، مثل الموقف سلاح، والمصافحة اعتراف، ومواقف أخرى تندد بالاحتلال الإسرائيلي. يومها استيقظ أهالي الدوير على هذه اللافتات التي علقت سراً في الليل، وكان هذا الفتى هو أول شخص في البلدة قام بوضع الشعارات وتعليقها.
لم تكن هذه الخطوة سهلة، بل دلت على شجاعته وقوة إرادته، ولم يسمح للخوف بالتسلل إلى قلبه، كما أنين المعذبين في المعتقل. وظهرت ابتكاراته الجهادية الباعثة على الخوف على بساطتها، ويبين لنا المقطع التالي ذلك.
في بداية العمل مع المجموعات السرية الأولى، كان يسمع أصوات الأسرى وأنينهم في معتقل أنصار بحكم موقعه القريب من البلدة، فيحزن لهذه الصرخات التي تنبعث ألماً نتيجة تعذيب الجلادين الصهاينة وعملائهم اللحديين للأسرى. كانت تؤذيه كثيراً تلك المعاناة والآلام، لكنه لم يقف إزاءها مكتوف اليدين، بل كان يعمد إلى وسائل عدة لإرباك العدو وتعطيل عمله وتحركاته، كقطع طريق الإسرائيليين ووضع العبوات الوهمية، كأن يضع كيس نفايات داخل إطار سيارة ويصله بأشرطة كهربائية حتى يخيل للعدو بأنها عبوة حقيقية. وعندما يحضر عناصر المخابرات يرتعبون ويعودون أدراجهم ليتصلوا بحاجز حاروف، ويحضر دوريات دعم تقطع الطريق من الجهتين، ويظلون هكذا ترتعد فرائصهم من هذه العبوة حتى تأتي سيارة أجرة، فيوقف صاحبها ثم يرسلوه ليمر قبلهم وتنفجر العبوة فيه، فإذا هي كيس نفايات لا غير، ويمر يوم العدو كله حرق أعصاب. كان لهذا الفتى المميز سرعة هائلة في التمويه، فكثيراً ما كان يضع مثل تلك العبوات ويحرق الإطارات في طريق الأعداء، ثم يعمد على الفور إلى غسل يديه جيداً وتبديل ثيابه لئلا يشك به أحد، ولا تلازمه رائحة البنزين أو دهان رش الشعارات أو غيرها، ثم يقف مع جموع المتفرجين ليواكب قلق العدو وإرباكه، وأخذه الأطفال للتحقيق معهم دون جدوى في وقت لم يكن عمر هذا الفتى يتجاوز 15 عاماً.
هذا الفتى لم يكن عادياً، إذ لم يلزم نفسه بنوع واحد من المقاومة، بل كان قلبه الوثاب يتنقل كالعصفور من فكرة إلى أخرى، ولا تكاد توجد ساحة رفض ومقاومة إلا وكان حاضراً فيها. ويعرفنا الكاتب بذلك فيما يلي بوصفه لشبح حزب الله:
نشأ محمد عاشقاً للجهاد، فارضاً موقعاً جدياً له فيه. وكان العدو الإسرائيلي قد اعتقل شيخ المقاومة الإسلامية راغب حرب، فراح الفتى يشارك في الاعتراض والاعتصام، كما يواظب على الحراسة الدورية باللباس العسكري وعلى نفقته الخاصة في البداية لباساً وسلاحاً. مرت المقاومة في تلك الأثناء بمرحلة كانت غاية في الصعوبة، فأمر ساجد مع مجموعة المقاومين في الدوير بالنزول إلى بيروت، ثم التوجه إلى مناطق إقليم التفاح ليباشر عمله الجدي المقاوم. عام 1986 كانت طبيعة عمله استطلاع المناطق التي ينبغي الهجوم عليها، فكان يبقى في محاور الرصد أسابيع عدة وأحياناً أكثر من شهر، فبرز مقداماً جريئاً قوي القلب ثابت الجنان، يقحم نفسه في أشد المواقع خطورة غير هياب أو وجل، ويستطلعها بدقة وتفصيل، محصياً عدد الدبابات أو الآليات الموجودة، ومحدداً عدد العناصر وزمن تبديل الحراس وعددهم، فسمح له أن يشارك في العمليات الهجومية.